بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، والتي نتناول فيها أحد المصطلحات المعاصرة، أحد المشكلات الحديثة في هذا العصر وفي هذا الزمن، مشكلة الهشاشة النفسية، وما هو دور القيم في حل الهشاشة النفسية. بالتأكيد نتطرق معكم في حلقة عن مفهوم الهشاشة النفسية، وكذلك مؤشرات تواجدها، ما أثارها على المستوى الفردي والمجتمعي، وكذلك كيف عالجها القرآن والسنة، وخطوات عملية للخروج من الهشاشة النفسية. كالعادة في كل حلقة لدينا سؤال تفاعلي، وسؤالنا التفاعلي اللي يظهر لكم على الشاشة في حلقة اليوم، اللي هو: المسلم لا يستسلم للإخفاق والفشل، اكتب قصة نجاح حصلت لك أو لغيرك، وما الدروس المستفادة منها سواء في الهشاشة النفسية أو في أي قصص النجاح بشكل عام. طبعا نسعد في حلقة اليوم أن يكون ضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، وهو المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. دكتور فؤاد، كيف حالك؟
الله يحييك ويس، سعيدين بلقائك وبانطلاقتك.
أهلا وسهلا.
دائما الانطلاقة اللي فيها نوع من الوقوف تعطي نوع من الحماس، يعني إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، والحماس بضيف الحلقة بإذن الله.
الله يبارك فيك.
إحنا فعلا سعداء بك دكتور، الله يعطيك العافية. وفعلا موضوع الحلقة اليوم موضوع مهم وشيق، اللي هو الهشاشة النفسية. فبداية لوقت تعرف لنا الهشاشة النفسية وما هو مفهومها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. أولا هذه المواضيع حقيقة أنا أعتقد أنها في غاية الأهمية. نحن اليوم نتحدث عن عصر متسارع ومتغير بشكل جدا كبير، ومع هذا التغير الكبير والعولمة العالمية والانفجار المعلوماتي والقرية الإلكترونية وغير ذلك، يظهر أن ارتباط الإنسان بالإنسان وارتباط الإنسان بنفسه أصبح في نوع من التحدي الحقيقي. بدأنا نتجه إلى عالم التقنية إن صح التعبير، وهذه لها حقيقة تبعاتها. إحدى التحديات الموجودة اليوم ما يسمى عند المتخصصين بالهشاشة النفسية. وقبل أن أعرف هذا المصطلح والذي هو عليه عدد من التعريفات، دعني أربطه بمصطلح مشهور عندنا وهو الهشاشة المرتبطة بالعظام. يعني كبار السن، نسأل الله عز وجل أن يلبس العافية لكل الآباء والأمهات الذين ربما يصاب بعضهم بقضية الهشاشة في العظام. يتحدث الأطباء المتخصصون بأن الهشاشة في العظام هي حالة من أن يصبح هذا العظام ضعيف، فاقد لكثير من مقومات بقائه بشكل أو بآخر، وبالتالي يصبح غير متحمل لكتلة الجسم وحركة الإنسان، فيشعر فيه بالآلام وإلى آخره. لو أخذنا هذا المعنى من الهشاشة وأسقطناه على الهشاشة النفسية، فنحن نتكلم اليوم عن بعد نفسي، والبعد النفسي هذا بعد حقيقي. الهشاشة النفسية البعض يرى أنها اضطراب نفسي، وهي باختصار شديد هي حالة من الشعور النفسي بأن الإنسان ينظر بمنظار سلبي تجاه المواقف والأشخاص، بما يجعله يفقد القدرة على التعامل الإيجابي مع هذه المواقف، وبالتالي لا يحتمل الصدمات، لا يحتمل الأزمات، يبدأ يشعر بالألم في كل موقف من المواقف المختلفة. دائما يحدثك عن الآلام، عن عدم قدرته على التحمل، عن شعوره بأنه في مرحلة ضغط شديد ما يقدر يتحمل هذا الضغط، فيبدأ يستخدم عبارات مختلفة من هذا الجانب. نحن نتحدث اليوم عن داخل الإنسان، عن قدرته على أن يكون متعايش ومتكيف وقادر على أن يتعامل مع مواقف الحياة المختلفة بنوع من التوازن. الحياة قطعا كلها ليست مفروشة أرضها وردا، ولن تمطر سماءها ذهبا، لكن ومع ذلك ومع كل تحدياتها لدى الإنسان قدرة على أن يتعامل معها بشكل إيجابي. في اللحظة التي يصل فيها الإنسان إلى فقد السيطرة عن القدرة على تحمل المواقف المختلفة، الأشخاص المختلفين، وبالتالي الشعور بعدم القدرة على التعامل الإيجابي مع هذه المواقف أو تعميم الصور السلبية، وبعد ذلك الشعور بالانهيار النفسي الداخلي، نستطيع أن نقول بأن هذا الإنسان لديه هشاشة نفسية غير قادر على أن يتحمل مثل هذه الصدمات المختلفة والطبيعية في حياتنا.
نعم، يعني هذه الهشاشة ممكن تكون في الأحداث اليومية، يعني مو شرط الأحداث كبيرة، أحداث صغيرة في يوم هو يضخمها ويكبرها. صحيح
صحيح. وهذا ربما يعني يجرنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنت أشرت إليها في ثنايا كلامك بشكل مهم جدا. اليوم نحن لا نستطيع أن نقول بأن الإنسان أو كل إنسان مصاب بهشاشة نفسية جراء أنه يتعامل مع المواقف الحياتية بنوع من السلبية أو التشاؤمية أو عدم التفاؤل أو عدم القدرة على خوض التجربة إن صح التعبير. الهشاشة عندما تصبح لدى الإنسان اعتياد أو اضطراب في موضوع ما بموجب مؤشرات وعلامات كثيرة، نقول والله هذا الإنسان أصبح ضعيف نفسيا، هش نفسيا، لا يستطيع أن يتحمل المواقف المختلفة. وأنا اليوم حقيقة ألمسها بشكل كبير جدا في كثير من عباراتنا التي ربما نعتادها في مواقف الحياة المختلفة. الشعور بجرح المشاعر السريع، الألم مع أي موقف، العبارات التي تنوم على انه والله انا ماني قادر اتحمل، لا انا ما اتحمل هذول الناس، ما اتحمل هذا الموقف، ما اتحمل هذا الشخص،
اقطع التواصل معهم
اقطع التواصل مباشره. فطبعا هذه حاله حقيقه قد تفسر بان نوع من الهشاشه النفسيه وعدم قدره الانسان على ان يكون متماسك نفسيا. كما نقول هشاشه جسميه لدى الانسان، ضعف في عضلاته، ضعف في مكونات الجسديه، كذلك النفس الداخلية. والوجدان يحتاج إلى نوع من القوة الداخلية تساعده على تجاوز تحديات الحياة الطبيعية. نعود مرة أخرى نقول استراتيجية أنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، يجب أن تكون حاضرة في الذهن بأن الحياة فيها نوع من التحديات ويجب أن يتعامل الإنسان مع هذه التحديات.
أنا أسمع كلامك دكتور والمشاهدين كذلك، ويعني يتبادر للذهن سؤال، أي بعض المشكلات اللي أنت قلتها أنا أشعر أنها موجودة فيه، بعضها لا، فإيش هي المؤشرات اللي تدل على وجود الهشاشة النفسية؟
جميل جدا. يعني دائما السؤال عن المؤشرات سؤال عن التحليل العميق، التشخيص العميق، وأنا أعتبرها دائما هي مرحلة الكشف لما تذهب إلى طبيب. حتى في عالم القيم، طالما في برنامج قيمنا دائما نقول في القيم ابدأ أولا بتحليل الفجوة القيمية. تحليل الفجوة القيمية يعني حلل السلوك الواقعي حاليا والسلوك المفترض أن تكون عليه، فإذا حللت استطعت أن تحدد الفجوة
خطواتي.
اليوم إذا أردنا أن نشخص حالة الهشاشة النفسية أعتقد في عدد من المؤشرات. أول هذه المؤشرات أن يكون لدى الإنسان ضعف ظاهر بثقته بنفسه ومبالغ فيه، فهو لا يرى إمكانياته ولا يرى قدراته ولا يتحدث عنها أصلا
ولا يؤمن بها
أصلا، وحتى لو ذكر بها بالمناسبة لا يراها شيئا، فدائما مسلط الضوء على جانب الضعف. جلد الذات يرتفع كثيرا عند أصحاب الهشاشة النفسية. اللوم المستمر للنفس. طبعا لما أقول لوم مبالغ فيه ولوم مستمر، أنا أقصد بالفعل أن الإنسان يصبح في حالة غير قادر على أن يتحمل حتى قضية المواقف أو حتى النظر إلى مواقفه الإيجابية بشكل جيد. وجدنا في كثير من الدراسات بأن الخوف الزائد والمبالغ فيه من الأحداث المستقبلية، يعني ويس وأنت تتحدث عن القادم تجد صاحب الهشاشة النفسية هش تماما في كل التوقعات القادمة،
كلها سلبية تكون
بالنسبة له، كلها سلبية والقادم سيء، سواء على البعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد النفسي، البعد الدراسي، التعليمي، الحياة، الأصدقاء. فتشعر في لحظة من اللحظات أن هذا الإنسان تشاؤمية عالية جدا جدا جدا، فهذا أيضا قد يكون مؤشر بشكل أو بآخر. بعض الدراسات تشير إلى أن أصحاب الهشاشة النفسية لديهم ما يسمى بالتعميم المنحاز أو الانحياز التعميم. الانحياز التعميم مصطلح يستخدمه علماء النفس تحديدا، يقولون بأن الإنسان عندما يقع في موقف معين سلبي ثم يأخذ هذا الموقف السلبي ويعممه على كل مواقف الحياة، هذا لديه تعميم منحاز، لأنه ليس بالضرورة أن معطيات كل موقف تتشابه، فلماذا تعمم النتيجة على مواقف مختلفة؟ كذلك التعامل مع الأشخاص. اليوم تعاملت مع أويس في موقف معين وشد عليه في البرنامج مثلا، ممكن تشد عليه في البرنامج مدرسة الهشاشة عندي شوية شغالة يعني. فسأعمم هذا الموقف في كل حياتي، لا أنا صار لي مع أويس موقف فقطع الحصير مع فلان وفلان. اليوم عندنا طلاب الجامعات على سبيل المثال، طلاب الطالبات مثلا يصير في موقف مع عضو هيئة التدريس أو دكتور، فيعمم الصورة مع كل الدكاترة، والله أنا الجامعة كلها كذا. فالتعميم المنحاز أحيانا قد يكون مؤشر من المؤشرات. أيضا بعض الدراسات تشير على أن أصحاب الهشاشة النفسية لديهم ذاكرة حديدية للمواقف السلبية، يستطيع أن يعطيك تفاصيل المواقف السلبية بعمق متناهي بتفاصيل التفاصيل، وبالمقابل المواقف الإيجابية غير حاضرة على الذاكرة، لا يستطيع أن يستحضرها، ولو استحضرها كانت عبارة عن مرور الكرام ولا يعطيها حقها أو بعدها. أيضا أعتقد بأن أصحاب الهشاشة النفسية لديهم استعداد عالي المستوى للاستفزاز، تستطيع أن تستفزهم نفسيا بشكل كبير جدا. يعني بمعنى الاتزان الانفعالي عندهم غير منضبط، غير حاضر، فقدان في الاتزان الانفعالي. فممكن فعلا أنه يستفز بسرعة بكلمة بعبارة وتظهر عليه. ولذلك ذكروا من العلامات والمؤشرات للهشاشة النفسية بأن الإنسان يعني يبالغ في إظهار المشاعر، فرأى غضب شديد في موقف لا يحتمل الغضب، بكاء وانهيار في موقف. أخي غريب الإنسان هذا، بكى بطريقة يعني واضح أن الموضوع مضخم، تضخيم ردة الفعل النفسية في المواقف. فتقول لا في شيء ما، هذا لا ليس لديه قدرة على السيطرة على مشاعره بشكل أو بآخر. في نقطة خطيرة جدا يا ويس، خطيرة جدا، أصحاب الهشاشة النفسية عندهم مشكلة في قضية القرارات. القرارات عندهم فيها بعدين، الأول السرعة، الثاني العاطفة. القرارات عاطفية بامتياز، يعني أحكم على الموقف، على الشخص، على الإقدام، على الإحجام، على الاتجاه أو عدم الاتجاه بناء على العاطفة، بناء على الإحساس،
بدون تريث. يعني
بدون تريث، السرعة، السرعة من جهة وغياب العقلانية من جهة أخرى. ستجد أصحاب الهشاشة النفسية على سبيل المثال أحيانا ممكن تكون ردة فعل بين زوجين على إثر تطلب الطلاق والقضية لا تحتمل، أو هو يطلق، أو انفعال في موقف مع المدير، راح المكتب ورقة وقلم كتب الاستقالة وجارة من الاستقالة ومشى. بعد فترة يتضع، أخي أنا سيطر علي الموقف العاطفي وخلاني أقدم الاستقالة، كان يفترض أني لا أتعامل مع القضية بهذا البعد. مشكلة حقيقية، يعني ستؤثر هذه القرارات قطعا بشكل أو بآخر على حياته. أسوأ من ذلك، من المؤشرات أن تجد هذا الشخص التفكير السلبي حاضر، لأنه إذا كنا نقول بأنه قرارات عاطفية ونظر سلبية، قطعا التفكير السلبي، طبعا التفكير السلبي ينتج عنه نظرة سلبية. تحدثنا قبل قليل عن النظرة السلبية، لكن يسبقها تفكير سلبي. والتفكير السلبي، من مؤشرات التفكير السلبي أن الإنسان عندما يفكر في قضية يذهب إلى منطقة الظلام في تلك الفكرة. وبالمناسبة يخلط الناس في عالم التفكير، بس هذه ومضة في عالم التفكير، بين ما يسمى بالتفكير الحذر والتفكير السلبي. يعني إدوارد دي بونو صاحب القبعات الست وبرنامج الكورت وغيره من البرامج تحدث عن القبعة السوداء، وذكر بأن القبعة السوداء أهم القبعات في التفكير. بس هو لم يقصد بالقبعة السوداء القبعة التشاؤمية، قصد بها القبعة الحذرة.
يا سلام،
أن تكون حذرا. الحذر شيء والتشاؤم شيء آخر. الحذر إني
لأن في عقلانية، يعني
بالضبط، وفي عقلانية. أنا اليوم على سبيل المثال أبغى أدخل معاك في مشروع تجاري، ما أعرفك ولا تعرفني،
لازم الحذر موجود،
لازم أكون حذر، أسأل عنك، أتأكد. ما أقول تشاؤم، يجيني واحد يقول لي يا أخي خلاص وقع مع العقد وتوكل على الله، ترى يعني لا تكون متشائم. لا، هذا ليس تشاؤم، هذا حذر، فالحذر مطلوب. لكن التشاؤم الذي نتحدث عنه هو قضية أن يصبح الإنسان ينظر لكل المواقف بنوع من السلبية. أصحاب الهشاشة النفسية لديهم تأثر كبير جدا من النقد، فمجرد أنك تنتقدني هذه الليلة يمكن ما أنام، يعني أخرج من الاستوديو وأنت تقولي ترى والله يا دكتور كنت شوي سريع، شوي كنت بطيء، ترى شوي زودتها هنا، حروح ما أنام. يا الله، لو سار كذا، لو كان كذا، طيب الأفضل كذا،
يبالغ في تحليل المواقف والأحداث،
بالضبط، والنقد. لأنه قبل قليل ذكرت لك من المؤشرات قضية اللوم وجلد الذات، فإذا وافقت كمان نقد فتصبح القضية مؤلمة. أي عبارات توجيهية قد تتحول لدى صاحب الهشاشة النفسية على أنها هجوم، هذا هجوم بالنسبة لي، وبالتالي سأصبح قلق جدا. طبعا هذه بعض المؤشرات التي تدل على وجود الهشاشة النفسية، لا يعني بالضرورة. مهم يا أويس أن لا يفهم من يسمعنا الآن على أنه لو وجدت علامة أو علامتين وبشكل عرضي أن الإنسان عنده هشاشة نفسية، لأنه هذه العلامات مرتبطة أحيانا بمواقف الحياة المختلفة. يعني أنا قد تتوفر في بعض العلامات في مواقف تهزني بشكل كبير جدا لأنها ذات علاقة بشيء عزيز على نفسي على سبيل المثال. فليس بالضرورة أن كل إنسان عنده بعض العلامات عنده هشاشة نفسية، لكن أنا أتكلم عن أغلب العلامات وبشكل مضطرد، فهذا يدل على أن الإنسان لديه أزمة تحتاج إلى نوع من المعالجة في الجانب النفسي.
الله يعطيك العافية دكتور. إحنا فعلا يعني هذه مؤشرات تدل على الهشاشة النفسية. إحنا بعد الفاصل ودنا نناقش العلامات هذه والهشاشة بشكل عام.
صحيح.
إيش الأثر اللي يعني تصنعه في الفرد والمجتمع؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مرة أخرى.
لا قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة، كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، وذلك للتطهير والتماس البركة.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وموضوع حلقتنا اليوم قيامنا مع الهشاشة النفسية. دكتور فؤاد الله يعطيك العافية، احنا مستكملين في الحلقة وودنا نعرف أثر وجود الهشاشة النفسية على مستوى الفرد ومستوى المجتمع.
صحيح، يعني لما حررنا الهشاشة مفهوما وعلامات، فمن الطبيعي أن يتساءل الإنسان سؤالك الجميل، وهو اليوم لو أنا وقعت في مرحلة من مراحل الهشاشة النفسية بشكل مضطرد أو نسبي أو عابر، هل يمكن أن تؤثر على حياتي بشكل سلبي؟ الجواب قطعا نعم. الدراسات العلمية والممارسات الواقعية تقول بأن المصابين بالهشاشة النفسية سيواجهون عدد من التحديات على المحيط الشخصي وعلى محيط المجتمع. المحيط الشخصي، الشخص المصاب بالهشاشة النفسية لديه حالة قلق وخوف دائم. وتخيل أويس شخص دائما قلقان، دائما خايف، يعني كيف ستكون حياته؟
صعبة، لا إنجاز ألا أي شيء، كل حاجة متعطلة.
كيف يمكن أن يسعد هؤلاء حتى في لحظات السعادة؟ يعني لو اليوم هم في، وأنا اليوم طالع خرجة ولا تمشية ولا أي ما كان، إذا أنا أصاب بحالة الهشاشة النفسية المستمرة فالقلق سيحضرني، التفكير السلبي سيحضرني، وسأبدأ أستحضر شيء في العمل، طب بكرة في العمل عندي مشكلة، طب ترى صار كذا صار كذا، وتبدأ قضية الخوف والقلق بشكل مستديم، وهذا لا شك أنه يؤثر على الصحة النفسية للإنسان. ذكرت كلمة جميلة وهي من الآثار الحقيقية، إذا كان عندي خوف وقلق قطعا سيؤثر على مستوى إنتاجيتي، وسيؤثر بطبيعة الحال على إنجازي. فصاحب الهشاشة النفسية الخوف والقلق والتردد هذا قطعا لن يكون منجزا، لن يكون منتجا، هناك هدر كبير لطاقات وإمكانيات المصابين بالهشاشة النفسية. والله أحيانا تتألم سواء على نفسك أو على الآخرين ممن ترى لديه إمكانيات، لكن لأنه ضعف نفسيا في مواقف معينة فرط في هذه الإمكانيات، وهذا التفريط فوت عليه فرص حياتية كثيرة جدا. اليوم أويس الحياة سباق في أي أمر، تتكلم على وظائف، تتكلم على نجاح، سباق، والقمة تحتاج من يشمر إليها وتحتاج مقومات. جزء من المقومات المقوم النفسي أن أكون في جاهزية نفسية حتى أصل إلى أعلى درجات النجاح. فإذا أنا هش نفسيا قطعا سأفوت الكثير من الفرص الحياتية. من المؤشرات الخطيرة والآثار، عفوا الآثار الخطيرة على الإنسان المصاب بالهشاشة النفسية، وبرتبط بأحد المؤشرات، الندم على القرارات. تذكر ويس قبل الفاصل لما تحدثنا عن أنه القرار مبني على العاطفة أكثر من العقل؟
يا سلام، صحيح.
أي قرار عاطفي يتبعه في الغالب حالة ندم. انقلها وانت مرتاح، ترى هذه كلمة حقيقية،
حتى على مستوى الأسرة أو مشروع مثلا.
أي قرار عاطفي لم يخضع للمعمل العقلي في الغالب تتبعه حالة ندم. متى ما زالت الحالة النفسية التي عالجت الموقف وحضرت الحالة العقلية، طلق، لا والله ليتني ما استعجلت، استقال، يا الله ليتني ما استقلت، صار موقف مع صديق مع قريب، ارتفعت الأصوات، صار قطيعة مع أخ، يعود، يا الله يا أخي ضخمت الموقف، أعوذ بالله من الشيطان في ذيك اللحظة، ما أدري إيش اللي صار لي. لذلك لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية الغضب؟ لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب يخرج الإنسان من حالة التفكير العقلاني ويصبح يصدر قرارات غير مدروسة. ولذلك لما قالوا حتى حالة الطلاق مع الغضبان غضب لا يفرق فيه بين يعني بين 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 أمرين واضحين كالليل والنهار والجمر والتمر كما قال العلماء، قالوا هذا لا يقع طلاقه، لأنه أصبح كما جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، أغلق العمل العقلي دائما وأبدا. قرارات مبنية على عاطفة محضة يتبعها حالة ندم قطعا.
يعني كده أنت دكتور كيف نوازن بين يعني القرار من ناحية عاطفية ومن ناحية عقلانية؟
سؤالك رائع رائع. اليوم أي قرار في الحياة لا يمكن أن يخلو من التدخل العاطفي، لا يمكن. حتى نكون واضحين، الإنسان كله لا يتجزأ. أنا ما أقدر اليوم أقول ترى يحكم بالقضية عقليا وترك قلبك على جنب عاطفتك، ما أقدر ما أقدر. لكن المطلوب التوازن، أخضع قرارك للمعمل العقلي. طب ما هو المعمل العقلي؟ البيانات، المعلومات، الاستشارة، هذه مجموعة مدخلات عقلانية. اليوم أنا حتى أتخذ قرار بترك الوظيفة تحتاج مجموعة معلومات، هل هناك وظيفة بديلة؟ هل هناك مشروع تجاري؟ هل الوظيفة الموجودة لا تستحقك؟ هل إمكانياتك تساهمك على أن تفعل؟ مجموعة تساؤلات علمية يعني مبنية على إحصائيات وأرقام وعلى ممارسة، ما هي عاطفة. فهذا الجزء العقلي، ثم يكون الجزء القلبي مبني على مدخلات الجزء العقلي. لاحظ ترى عاطفة الإنسان عادة مرتبطة بما يتكون في فكره وعقله، ولذلك يتشكل الوجدان بناء على الأفكار. فإذا أنت غيرت فكرك بشكل جيد سيتغير وجدانك. يعني اليوم أنا لو بنيت صورة على أنه أفضل محاور لي في برنامج قيامنا هو أويس، وجيت وأنا كذا منتعش نفسيا، الفكرة ستترجم لدي حالة نفسية عالية المستوى، بالتالي أثناء الحلقة أقول الله مبسوط. لكن لو أنا جاي على الحلقة على سبيل المثال يا أخي قالوا للمحاور أويس، يا أخي أويس، طيب ليه ما اختاروا شخص آخر غير أويس؟ الفكرة ستترجم لدي حالة نفسية من عدم التفاعل الإيجابي. وبالتالي نتحدث نحن اليوم عن قضية القرار المبني على التوازن بين الجانب العاطفي والجانب العقلاني. أخيرا في الجانب الآثار على المستوى الشخصي، الآثار الجسدية طبعا قطع الخوف وقلق سيولد حالة من اضطراب النوم، حالة من اضطراب الطعام والشراب، وهذا يؤثر على حالتك الجسدية بشكل أو بآخر.
يعني حتى ممكن نلاحظ على مثلا الشخص المضطرب نفسيا ملامح وجهه متغيرة، ما هو على بعضه مثلا.
صحيح. يعني دائما وأبدا تجد هذا الإنسان حالة التوتر ستنعكس على كل أجزاء حياتي. يعني والمتخصصين في العلماء ناس يذكرون هذا، بأن العلاقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية هي علاقة مضطردة، فمتى ما حسنت هذه حسنت الأخرى والعكس. فبالتالي من الطبيعي جدا مع الهشاشة النفسية سيحصل نوع من التأثير على الجسم، والتأثير على الجسم من الأرق والعدم النوم وعدم التغذية الصحيحة والأخير سينعكس مرة أخرى على الصحة النفسية، وتصبح عملية دائرية تدور، هذا يؤثر في هذا وهذا يؤثر في هذا.
نعم جميل دكتور، احنا فعلا مستمتعين في الحوار معك في هذا الموضوع الشيق كذلك. بعض الأسئلة من الجمهور والمزيد من المحاور خلال هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى.
الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الغيبة هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه مما يكره نشره وذكره، والبهتان ذكر المسلم بما يكره مما ليس فيه، وهو الكذب في القول عليه. والنميمة هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع بينهما. وقد حذرنا الله من الغيبة في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وفي الغيبة ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق من اغتابه، وحق أهله والمجتمع المسلم عموما، وكل من تأثر بهذه الغيبة. فلما تكلم المنافقون في عائشة رضي الله عنها وصل الضرر إلى أهلها وإلى مجتمع المسلمين، وكذلك إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأهله وقبيلته، فالغيبة تشويه للسمعة، وهي جريمة غاية في الخطورة. وكفارة الغيبة التوبة إلى الله تعالى، والتحلل ممن اغتابه إن كان قد علم بغيبته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. وإن كان من اغتابه لم يعلم بهذه الغيبة فالصحيح أنه لا يعلمه، بل يستغفر له ويحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نذكركم حلقة تظهر أرقام الاتصال والتواصل للمشاركات والتساؤلات حول موضوع الحلقة قيمنا مع الهشاشة النفسية. الله يذكرك دكتور فؤاد، احنا نتكلم خلال الحلقة عن المفهوم والمظاهر والمؤشرات، تكلمنا كذلك عن أثرها على الفرد، ودنا الآن نتعرف على أثر الهشاشة النفسية على المجتمع.
طبعا يعني ربما يعني اختصارا للوقت سأذكر أثرين في غاية الأهمية لقضية الإصابة بالهشاشة النفسية على المحيط المجتمعي. أول قضية هي قضية نشر العدوى صح التعبير، يعني اليوم المصاب بالهشاشة النفسية سيكون معدي لمن حوله بهذا المفهوم، لأنه حالة الخوف والقلق من المستقبل المجهول أو من الأشخاص أو تعميم الصور السلبية والانحياز لها بشكل أو بآخر أو القرارات العاطفية والمندفعة ونحو ذلك من القضايا المختلفة التي ذكرناها كمؤشرات، قطعا يمكن أن تورث للآخرين من خلال الاحتكاك. فكما أن الناس اليوم يصابون بعدوى في الأمراض ذات العدوى الزكام وغيره، فأيضا والإنفلونزا وغيرها، كذلك يمكن أن أعدي من حولي لو كنت مصاب بالهشاشة النفسية. وهذا نجده بشكل واضح حتى على مستوى التكوين الأسري أحيانا، يعني تجد أحيانا الزوج الذي لا يتحمل مواقف الحياة المختلفة أو الزوجة ينعكس هذا على مستوى أبنائها وبناتها، وهذا واضح في كثير من الممارسات، حتى الخوف من الأشياء العادية، الخوف من الظلام، الخوف من كذا، هذه أشياء تورث بشكل أو بآخر. هذا يعني حقيقة أثر سلبي واضح. الأمر الآخر والأخطر هو أن يبدأ المصاب بالهشاشة النفسية في الدخول في حالة عزلة بسبب رفض المجتمع لتعميق العلاقة معه. يعني أنا اليوم سأصبح يعني في حالة قلق أني أنا والله أتعامل مع شخص دائما وأبدا تعاطي مع المواقف تعاطي سلبي، ضعف، تضخيم، إعلان جرح المشاعر في كل موقف، كل قضية عنده جرح مشاعر وألم، والدماء تنزف منه بشكل مستمر، الدماء النفسية تنزف منه بشكل مستمر. قد لا أستطيع أن أتعامل معه، يقول لك هذا مثل الزجاج يا أخي، كلمة واحدة تخدشه يا أخي، هذا يبغى لك تكون حذر معه، انتبه يا أخي.
الناس هذا
بالضبط، تجد بعض الناس يقول لي يقول لا انتبه، ترى فلان في الجروب بالله يوزن كلامك يا شيخ، ترى حيفسرها وحيضخمها وحيرسل عبارتين وربما ينسحب الجروب، فتكفى بالله انتبه. فهؤلاء الذين يتعاملون بهذه الطريقة يفقدون الصداقات، يفقدون العلاقات، يفقدون محبة الناس. ولك أن تتخيل أني أنا شخص فقدت محبة الناس، فبطبيعة الحال سأعود أيضا إلى نفسي، وفي لحظة من اللحظات أشعر بأنني منبوذ مجتمعيا، وهذا يؤثر علي يعني بطبيعة الحال. فهذه بعض الآثار حقيقة في الجانب النفسي المجتمعي. وطبعا لا شك في نهاية المطاف حتى في عملية الإنجاز والإنتاجية، لأنه وجود ضعف الإنتاجية على المستوى الفرد يعني مؤثر على المستوى الجماعة، وبالتالي هذه كلها تتعاطى بعضها مع بعض وتعطيك المؤشر العام في قضية الآثار التي قد تكون على مستوى المجتمع.
ممتاز، يعني هو زي ما يقولوا كل واحد فيه اللي مكفيه، يعني فكان واحد يتحمل الآخرين ويعطي مساحة كبيرة ويتقبل شخصية الناس المتبعة. في يعني دكتور موضوع معالجة الهشاشة النفسية من ناحية القرون السنة، أنا قبل ما يعني نتطرق لهذا المحور ودي أسأل سؤال: هل الشخص اللي مثلا نقدر نقول قريب أكثر إلى الله أو الشخص الملتزم مثلا الهشاشة النفسية تكون عنده ضعيفة أو تكون مخفية، ولا هو زيه زي أي شخص في المجتمع يصيبه ما يصيبه من الناس؟
يعني هو لا شك أنه إذا أردنا أن نحلل أسباب الهشاشة النفسية سنذكر أن جزء منها أحد أسبابها هي قضية البعد عن الله عز وجل. لأنه الركون إلى الله أمان، والأمان هو مصدر تقوية النفس. يعني اليوم إذا الإنسان غاب عنه الأمان الوظيفي أو الأمان الحياتي أو الأمان الزواجي يشعر بالضعف، يشعر أن الشخص ضعيف. لكن أنت تخيل اليوم أني أنا إنسان يعني أو آوي إلى ركن شديد، فأنت تشعر أمام الركن الشديد، هؤلاء أي هشاشة نفسية عندهم. ولذلك أول قضية في المنهج القرآني والسنة النبوية في المعالجة قضية اليقين برب العالمين، اليقين. لذلك ستجد أن مواقف مثلا الأنبياء رضي الله عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم كلها مواقف يقين. تستعرض سورة الأنبياء ستجد أن كلها مواقف يقين، من أيوب عليه السلام لإبراهيم، 16 نبي في سورة الأنبياء ذكروا، القاسم المشترك بينهم كلهم اليقين. لذلك في أحلك الظروف ما في ضعف نفسي، ما في هشاشة. النار مؤججة ما فيها هشاشة. المرض يهد الجسم ما في أي هشاشة. في بطن الحوت ما في أي هشاشة.
يقين بالله تعالى.
يقين بالله. فقد الولد لعمر متأخر من ما في أي هشاشة. فهذا يعطيك بعد مهم جدا يجب أن يؤخذ على الاعتبار. لذلك في المنهج النبوي قال عليه الصلاة والسلام هو يعلم الغلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاستعن بالله، وإذا فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم هذه القضية تحتاج توقف، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخيل أني أعيش بهذا المبدأ، أي هشاشة نفسية تجيني من أوقاع من مواقف ولا من أشخاص، أي خوف حيجيني أصلا،
مناعة عالية تكون للواحد.
أنا اليوم مرتبط بربي، فإذا ارتفعت درجة اليقين بالله عز وجل فقطعا هو جواب على سؤالك. العلاقة المضطردة مع الله المتزايدة ستصبح فيها قوة وتماسك في كل أنواع الحياة. واليقين لا شك أنه إكسير عظيم في هذا الجانب.
نعم، إحنا دكتور فعلا نودنا نستكمل في حلقة اليوم، ولكن نأخذ فاصل قصير ونعود مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
خير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير دكتور فؤاد، إحنا كنا نتكلم عن معالجة القرآن الكريم والسنة النبوية لموضوع الهشاشة النفسية، فحدثنا أكثر عن هذه المعالجة.
أخذنا واحدة من المعالجات وهي قضية اليقين بالله عز وجل. المعالجة الأخرى استراتيجية جدا مهمة ستخدمك ويستخدمني أنا وتخدم كل من يسمعني الآن في كل أمور حياتنا، قائمة الموجود وقائمة المفقود. أزمتنا الحقيقية أحيانا في قضية الهشاشة النفسية، المواقف التي نضع فيها، أننا ننظر إلى المفقودات الواقعية أو المحتملة. أقصد الواقعية، اليوم أنا اليوم عندي عجز مالي، عندي مشكلة صحية، أي ما كان هذا مفقود حقيقي أو مفقود متوقع في قادم الأيام، طيب يمكن يفصلوني من الوظيفة على سبيل المثال. فهذه قائمة المفقودات، يقابلها قائمة الموجودات. القاعدة تقول قائمة الموجودات التي أعطيت للإنسان تفوق عشرات آلاف، أقول مئات وآلاف المرات للمفقودات. لكن للأسف الشديد الإنسان أحيانا يركز على جانب المفقود وينسى الموجود. والمعالجة النبوية جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ولينظر إلى من هو دونه فإنه أجدر ألا أو أحرى ألا تزدر نعمة الله. اليوم لما أنا أشوف من هو أسوأ مني حالا، من هو محروم من جملة كبيرة من النعم،
أبسط النعم اللي تعيشها في يومك، يعني
أبسط النعم اللي تعيشها في يومك. إذا اليوم أنت تتكلم اليوم عن أكثر من نصف الكرة الأرضية 3 مليار يعيشون تحت خط الفقر على سبيل المثال، وقل مثل ذلك في أرقام مذهلة وعجيبة جدا في تحديات يعيشها الناس اليوم. طبعا هذه الاستراتيجية ستقوي الإنسان، لأن لما أعرف أني صاحب مدخرات وموجودات وإمكانيات. تذكروا إيسر ما تحدثنا في البداية عن قضية أنه من المؤشرات أن الإنسان عنده ضعف ثقة بنفسه ولا ينظر إلى إمكانياته، جزء من نظر الإمكانيات الموجودات. فهذه واحدة من المعالجات النبوية التي جاءت في سياق الآيات وسياق الأحاديث. أيضا قضية التربية على الصبر، التربية على الصبر، لأنه أساسا جزء من الانهيار النفسي هو عدم وجود قدرة على الصبر. ولذلك ستجد أن الآيات والأحاديث لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وتأتي قضية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهنوا ضعفوا واستكانوا، ثلاثة مصطلحات وكل مصطلح له معنى بعد والله يحب الصابرين. فإذا أنت صابر فلن تهن ولن تضعف ولن تستكين. إذن لا معنى لوجود الهشاشة النفسية في ظل وجود الصبر. أيضا وهذه لفتة جميلة، القرآن والسنة تعلمنا منهم أن يدلك على أماكن أو مصادر معززة للهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية خوف من مستقبل، توقعات سلبية وإلى آخره، فيأتيك القرآن يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ليحزن الذين آمنوا. انتبه، ترى هناك عدو حولك يتربص بك، يعطيك أسوأ السيناريوهات المستقبلية، ترى ليست صحيحة، ليست واقعية. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر، هو يعطيك أسوأ سيناريو مستقبلي، ترى ليس بالضرورة أن يقع، بل لن يقع بإذن الله تعالى. فلما ألفت انتباهك لأنها جاءت هذه القضية من عدوك اللدود، انتبه لهذا العدو. فهذا أيضا جزء من المعالجات التي جاءت. استراتيجية جميلة أيضا تعلمناها في القرآن تساعد على التمالك والصلابة والمرونة النفسية وليس الهشاشة، التبين قبل الاستعجال في الحكم على الأشياء. إن جاءكم فاسق بنبأ، اليوم تجالس يا ويس، جاءك اتصال خبر لشيء إني همك في حياتك، وظيفة، أنت في وظيفة، ترى اليوم يا ويس
جاتك فرصة في مكان فلاني.
لا أنت إيجابي، لا أنا بجيب لك إياها سلبية.
سلبية.
اليوم المدير رفع اسمك ضمن قائمة المفصولين من العمل، ضمن قائمة المفصولين من العمل، فالله يعينك ويس ونشوفك على خير إن شاء الله وفرصة سعيدة. ذيك الليلة كيف حتنام؟
يمكن ما أنام يعني.
ما أنام. طبيعي جدا.
أروح أدور وظيفة ثانية.
يأتيك القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. استراتيجية التحقق إحدى الاستراتيجيات التي تساعد على التمالك النفسي. يا أخي قبل أن تحكم تأكد، تثبت، اجمع المعلومة الصحيحة. وجزء من عملية التثبت أن تضع المعلومة في سياقها والموقف في سياقه. بعض الكلمات تضخم ما لا داعي لتضخم، ترى ما كتب اسمك ترى في قائمة المفصولين، بس سمعته قال احتمال بعض الموظفين. يا اخي خليك واضح معي بالعبارة، انت يعني سمعت عبارة كذا ورحت ما شاء الله ملحتها وضبطتها ووضعتها في خليتني في قائمة المفصولين على طول، لاحظت القضية. فالتثبت اعتقد جدا مهم. اخر امر اختم به في المعالجة النبوية كسب للوقت هي قضية موقف حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي الجليل أبو أمامة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في غير وقت صلاة، فوجد أبو أمامة في المسجد، فقال يا أبا أمامة ما الذي جاء بك إلى المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال يا رسول الله ديون أقضتني وهموم أزعجتني أو شيئا من هذا القبيل، يعني هموم وديون. دخل المسجد وهذا حالة من الألم، وقد تكون حالة من التحطم النفسي اليسير أو التألم النفسي اليسير، ليس بالضرورة أن يكون وصل إلى حالة هشاشة نفسية واستسلام، لكن على الأقل هي حالة ألم. فعلمه عليه الصلاة والسلام علاجا، هذا جزء من المعالجة النبوية. قال ألا أعلمك كلمات إن قلتهن، إن قلتهن أذهب الله همك وقضى ديانك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويس هذه الثمانية الأشياء أبغاك بعد أن تنتهي الحلقة وتروح البيت تبحث في معانيها بعمق متناهي. ادخل على جوجل كذا واشتغل عليها بهدوء.
ليش الثمانية هذه تحديدا؟
بالضبط. وما هو التراتبية التي بينها؟ يوما ما كتبت فيها بحثا مصخرا. الهم والحزن، العجز والكسل، الجبن والبخل.
ليه الكسل والعجز أو الحزن والهم؟
ولماذا الهم والحزن قبل هذه؟ شيئا عجيبا ستجد ترابطية عجيبة، نحتاج يمكن حلقة مستقلة نتكلم عن هذه الثمانية المؤلمة إن صح التعبير. لذلك الذي أستطيع أن أقوله بأنه علم أبا أمامة الدعاء، وقال أبو أمامة قلتهن وأذهب الله همي وقضى ديني. وهذا بالمناسبة من أذكار الصباح والمساء التي يقولها الإنسان. هذه بعض المعالجات التي جاءت في سياق المنهج النبوي والقرآن الكريم. ولا شك أننا لو أردنا حلقات في هذا الجانب سيطول بين المقام، لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
يا الله فعلا دكتور، يعني أبسط الممارسات اللي ممكن الواحد يسويها في يوم أذكار الصباح والمساء يعني يجد فيها صحيح. فعلا المواساة والاستعانة والطلب من الله أنه يكون معه في أبسط اللحظات. إحنا سادنا فاصل قصير ونعود مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. ولأكرم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. لك يا رسول الله منا نصرة، بالفعل والأقوال عما يفترى. صلى عليه الله في ملكوته، ما قام عبد في الصلاة وكبرا. صلى عليه الله في ملكوته، ما عاقب الليل النهار وأدبرا. صلى عليه الله في ملكوته، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. وختامها عاد الكلام بما بدا، بأبي وأمي أنت يا خير الورى.
بأبي وأمي أنت يا خير الورى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وما شاء الله الأسئلة وصلتنا يا دكتور. وفي سؤال هنا يقول، هل صاحب الرشاشة النفسية هو الشخص الحساس؟ يعني إحنا في نطاق الحديث تكلمنا عن الشخص اللي في الجروب مثلا، ومن أبسط حاجة، فهل هو الشخص الحساس؟
الحساسية المفرطة والمبالغ فيها هي إحدى علامات الهشاشة النفسية، لأن جزء من عملية تضخيم المواقف، الكلمات، الأحداث، العبارات. فلا شك أنه إذا كان لدينا شخص حساس بهذه الطريقة المفرطة فقد يكون مصاب بهشاشة نفسية، لأنه أساسا تضخيم المواقف أو الشعور بألم أي كلمة دليل على أنه التماسك النفسي الداخلي ليس بالمستوى المطلوب الذي يجعله يتعايش مع مثل هذه المواقف المختلفة. الذي لديه اتزان انفعالي وتوازن نفسي سيتعامل مع كل كلمة في سياقها الطبيعي، في وضعها الطبيعي. لكن إذا أنت ضخمت القضية ونظرت إليها من زوايا مختلفة وأسقطتها على نفسك وأعطيت لها مآلات أبعد من المتوقع، قطعا هذا أحد المؤشرات.
أي نعم، إحنا كذلك ما حنروح بعيد. وموضوع الخجل، خجل أمام الناس، ممكن سواء في الإلقاء أو بشكل عام، هو أي كذا يعني موقف يرتبك ويتلخبط، فهل الخجل برضو من ال
ليس بالضرورة الخجل يحتاج إلى أن يحلل سبب الخجل حقيقة. أحيانا يكون الخجل بسبب، قد يكون أحد أسبابه الهشاشة النفسية والشعور بأنه ليس لديه إمكانيات وضعيف الثقة بنفسه ويخاف من النقد، وهذه بعض مؤشرات الهشاشة النفسية. قد يكون الخجل بسبب أمر آخر، التمكن، القدرة، يعني البيئة المحيطة. فليس بالضرورة أن يكون الخجل هو عنوان الهشاشة النفسية، قد يكون أحد مدخلاته الهشاشة النفسية لكن ليس بالضرورة. لذلك إحنا لدينا أشخاص لديهم خجل، وبعدين أيضا حتى مستوى الخجل قد يكون نمط إنساني، يعني درجة من الحياء. فلا نستطيع أن نقول والله ترى هذا الإنسان الخجول والحي هذا عنده هشاشة نفسية، لا، الحياة لا يأتي إلا بخير. فهذه شعارات تحتاج إلى نوع من التوضيح حتى لا تصبح فيها خلط بين المفاهيم.
يعني ممتاز. طيب دكتور، كذلك يعني التعامل مع شخص هش نفسيا بشكل عام، وإذا كان هذا الشخص أحد الوالدين، يعني يمكن ما أدري هو إيش التصنيف اللي هي بنت عليه أنه مثلا أحد الوالدين عنده هشاشة نفسية، لكن الهشاشة التعامل مع شخص هش نفسيا خصوصا إذا كان أحد الوالدين، وبرضو إيش الأثر اللي يترتب عليه؟
طبعا لا شك أنه جزء من النفع المتعدي أن الإنسان يحاول أن يقدم يد العون للآخرين. يد العون للآخرين ليس بالضرورة دائما أن تكون مال، أحيانا تكون بالفعل إسعاد، إنقاذ، إحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا جزء من عملية الإحياء، فالإحياء في الجانب النفسي هذا جزء من عملية الإحياء. أنا أعتقد بأن الشخص المصاب بالهشاشة النفسية إذا حوله بيئة إيجابية جيدة وأدركت هذا، فهي دورها حقيقة أن تساهم في تخفيف هذه القضية، إما ببعض المعالجات التي ذكرناها في المنهج النبوي والسنة، في المنهج القرآني والسنة النبوية، قضية اليقين برب العالمين، قضية تعزيز قيمة الصبر، قضية الرب، قضية الدعاء إلى آخره من المعاني العظيمة في التعزيز الديني، أو بعض الخطوات العملية التي سنذكرها الآن بعد قليل ونعطي عليها قاعدة عامة ربما يستخدمها الشخص المصاب بهشاشة نفسية أو يستخدمها من يعيش مع شخص مصاب بهشاشة نفسية فيقدم له العلاج من أجل أن يكون يعني مساعدا له على الخروج من دائرة الهشاشة النفسية التي يعيشها. فإذا استحسنت ذلك فممكن نقدم وصفة سريعة.
خلينا نأخذ هذه الخطوات.
يعني خلينا نقول هذه عبارة عن وصفة يعني طبية سريعة، صح؟ مو طبية، هي وصفة يعني سلوكية، صح؟
جميل.
أنا أولاً في البداية لابد أؤمن ونؤمن جميعاً بأن هذه الممارسات أصلاً يعني مشاعر الإنسان وغيرها في الغالب قضايا لها ارتباط بالجانب المكتسب، وبالتالي كل شيء يمكن أن يتدرب الإنسان عليه ويخرج من دائرة الهشاشة إلى دائرة الصلابة أو إلى دائرة المرونة على أقل تقدير. أول خطوة في وجهة نظري الخروج من هذه الأزمة هي قضية الاعتراف. يعني من يسمعنا الآن خلف الشاشة إذا وجد أنه مجموعة مؤشرات كثيرة جدا وقعت عليه فقد يكون مصابا بهشاشة نفسية، فلابد أن يعترف بأن هناك مشكلة. فإذا اعترف سيحمل نفسه إلى منطقة الطبيب، ونقصد بالطبيب هنا نفسه أيضا، أنه ينظر إلى منطقة السبب، من أين أتيت، كيف أتيت بهذه القضية. هل أنت شخص تضخم المستقبل؟ هل أنت شخص تضخم الواقع؟ هل تتألم مع كل كلمة؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى صناعة هذه الشخصية أو إلى صناعة هذا السلوك؟ البحث عن الأسباب مع الاعتراف خطوة أولى أساسية للدخول في منظومة المعالجة التي سنتحدث عنها الآن. إذا اتفقنا على هذه وإيس، تعال الآن نربط المنظومة القيمية بالمعالجة لمثل هذه المشكلة. أنا أعتقد بأن الإنسان إذا نظرنا إليه في منظومته القيمية من ثلاثة زوايا، علاقته مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين، دائما ما أؤكد بأنه إذا أردنا أن نبني منظومة قيمية صحيحة فهذه الثلاثية يجب أن تكون حاضرة، وهذا مراد الله عز وجل من خلق الإنسان. الإنسان عندما خلق في هذه الدنيا له ارتباط بالله، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وله ارتباط بنفسه معززا لتحقيق الغاية الكبرى للعبادة، وله ارتباط بالآخرين معززا للإعمار في الأرض والاستخلاف في الأرض. فإذا أردنا أن نقسم منظومة القيم ذات العلاقة بهذا الاتجاه سنبدأ بقضية العلاقة مع الله. العلاقة مع الله أعتقد هناك قيمتين في غاية الأهمية يجب أن تكون حاضرة بشكل صحيح وواضح. أولا اليقين بالله، وهذه تحدثنا عنها قبل قليل لكن أؤكدها، اليقين بالله يحتاج إلى تعرف على أسماء الله وصفاته، على مواقف الله حتى مع الإنسان نفسه في عظمة الله، الآيات، المخلوقات إلى غير ذلك. المهم بحر من الحديث عن قضية اليقين بالله. وأعتقد أن اليقين بالله قيمة كبرى عظمى، لو ترسخت في قلب الإنسان هانت عليه كل أحداث الدنيا، لا تبقى هناك ما يسمى لا هشاشة نفسية ولا آلام ولا غير ذلك. سبق صحيح إنسان لا يستطيع أن يتخلى عن مشاعره لكن لديه يعني مرونة وصلابة يستطيع أن يتجاوز فيها كل التحديات كما ذكرنا قبل قليل. ينبثق منها قيمة التفاؤل، والتفاؤل لأنها مرتبطة باليقين فجعلتها في العلاقة مع الله عز وجل، فيقرأ المواقف بإيجابية ويقرأ الأحداث بإيجابية، وسط الظلام يرى بارقة النور ويحدثك عن ذلك النور. هذا في الجزء الأول في العلاقة مع الله. الجزء الثاني في العلاقة مع النفس، وهذه جدا مهمة يجب أن نتأملها بشكل جيد. أنا أحتاج فعلا أن نبدأ بقضية بناء الثقة بالنفس. كيف يا أويس ابني ثقتي بنفسي؟ عدة خطوات، أبرزها تعرف على إمكانياتك. ويس لو فقط ذهبت إلى بيتك اليوم، عندك واجبين ترى اليوم، هذا الواجب الأول تروح تشوف حديث أبو أمامة، والواجب الثاني تمسك ورقة وقلم
وتعرف على الإمكانيات،
إمكانياتك، نقاط قوة.
كيف تعرف على طب هل تجربة مثلا، هل قراءة، كيف تعرف على الإمكانيات؟
واحد منها تجاربك المختلفة. أنت أصدق إنسان في الشهادة على نفسك، أنت أعلم الناس بنفسك، بس كن فعلا
صادق، يعني
صادق وشفاف ومنصف لنفسك. ثانيا من حولك، يعني ستجد من حولك يذكروا عنك مجموعة صفات، يا أخي ما شاء الله عليك، ويسد كذا، أنت كذا، أنت هذه مجموعة إيجابية. ثالثا إنجازاتك في الحياة، وأرجوك لا تختزل إنجازاتك يا أخي، عظم إنجازاتك يا أخي، حصولك على شهادة، نجاحك في تربية ولدك، محافظتك على أمر دينك يا أخي، أنت مجموعة إنجازات، مجموعة إنجازات. فهذه كلها تساعد الإنسان على يعرف إمكانياته وترتفع لديه قضية الثقة بالنفس. الأمر الثاني في قضية العلاقة مع النفس، انظر في تاريخ أوهامك. تاريخ أوهامك، دراسة تقول بأن 92% من توقعاتنا السلبية لا تقع أصلا،
أوهام كلها،
أوهام ما تقع، ترى احتمال يصير ما يصير، تخيل يصير 8% ونحن حالة قلق لدينا في 8% هذه، انه والله لا حيصير في الاخير ما يصير. فلو نظرت في تاريخك السابق تلاقي كثير من توقعاتك السلبيه ما سارت، فهذا يساعدك على تقويه نفسك بشكل او باخر. من الامور المساعده على تقويه الانسان من الهشاشه النفسيه داخليا، اوقف ما يسمى بنظريه رقائق الثلج. رقائق الثلج يقول لك ترى الانسان يتعامل مع نفسه، انا ترى انسان رقيق، لا لا انا انخدش ترى بسرعه، لا تخدش مشاعري. يا اخي ليش جعلت نفسك رقائق ثلج؟ لماذا لماذا تجعل نفسك انسانا بهذه السهوله تخدش؟ ولماذا تتعامل عنك زجاج لا يقبل الإصلاح أصلا؟ لماذا؟ لماذا تضع نفسك في هذه الزاوية أصلا؟ وبالتالي ستصبح داخل إطار الهشاشة النفسية بشكل شعرت به أو لم تشعر به. فلذلك واحدة من القضايا أن تتأمل نفسك، هل أنت فعلا تضخم قضية مشاعرك والتعامل معها وبالتالي تدخل في منطقة الهشاشة النفسية أو لا؟ من الخطوات العملية في التعامل مع النفس أن تغير نظرتك ناحية النقد. النقد دائما وأبدا لا تتعامل معه لأنه أنت المقصود فيه وأنه إهدار لطاقتك ومكانتك وشخصيتك، بقدر ما أنه درس تعلمي يمكن أن تستفيد منه.
نصيحة أو توجيه.
نصيحة تأخذها بهذا السياق. الأمر الأخير في التعامل مع النفس، وهذا تحتاج حلقة والله، الاستفادة من أعظم نعم الله على الإنسان، التكيف.
يا سلام.
التكيف هذه نعمة عظيمة الله أولاك إياها. يا أخي اليوم لو أخذتك يا ويس وديتك القطب الشمالي وجلستك في شهر، أول يوم تنزل فيه تقول يا أخي ما أقدر أعيش، كيف جيب؟ بعد شهرين ثلاثة نزورك نلاقيك ما شاء الله
تأقلمت على اللبس
وتأخذ صور سيلفي مع الدببة الموجودة في القطب الشمالي وترسلها، لك تصبح معتاد المكان. لدى الإنسان قدرة على التكيف، وهذه ذكروها في كثير من الدراسات العلمية، سواء التكيف العقلي التكيف الجسدي إلى آخره. فالتكيف جيد مع الأحداث المختلفة، هذا جزء من التعامل مع النفس. أخيرا في التعامل مع الآخرين، أنا أعتقد أن يجب أن تبحث عن المحيط الإيجابي. إحدى القضايا المهمة وهي المؤلمة أيضا والمورقة أن الإنسان يعيش في محيط سلبي ومحيط يعزز فيه الهشاشة النفسية.
طب هو مضطر عليه دكتور، يمكن يكون وظيفة أو دوام أو
على أقل تقدير تعامل مع المضطر بهم أنهم موجودون وليسوا موجودين. موجود كتعامل جسدي لكن ليس موجود على تأثيرك العقلي. أنا مجرد أني أعرف أنه والله أنت ويستعرف أنه فؤاد شخص هو يعيش هشاشة نفسية يمكن أن يورثني إياها، ستضع حاجز نفسي على هذا التأثر ولو تواجدنا جسديا في المكان، لكن على الأقل أنا عرفتك، أنا فهمت أنك أنت شخص قد تعديني بهذا الأمر. لا يعني أني سأتخلى عنك، لأن من أدواري أو من أدوارك أن تساعدني، لكن على أقل تقدير إياك ثم إياك أن تتأثر بهذا المحيط. أو ابحث عن الإيجابيين، يمكن أن تجدهم افتراضيا، يمكن أن تجدهم على أرض الواقع. وابتعد عن السلبيين افتراضيا، متابعاتك على السوشيال ميديا، لا أن تتابع من أصلا، ربما تتابع من يورث فيك ويعزز فيك ويعمق فيك الهشاشة النفسية. يمكن خاتمة أقول كلمة أخيرة ومهمة جدا، خروجك من دائرة الهشاشة النفسية إلى المرونة والصلابة قرار أنت تمتلكه بعد توفيق الله عز وجل، تأخذ القرار وانطلق.
جميل. إذن الهشاشة النفسية والخروج منها هو قرار يمتلكه الشخص ويتخذ. شكرا لك دكتور، أمتعتنا في حلقة اليوم. الشكر كذلك لمشاهدينا الكرام على طيب متابعة حلقة اليوم. كونوا بخير في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.